بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. الكلام في النقطة الخامسة وهي الحديث حول بعض العلوم المرتبطة بعلم الدرايات، قضيان تاريخ نشأتها بشكل ممتاز. العلم الأول علم أسماء الرجال أو علم أسماء الرواة، هو عبارة عن العلم الباحث في أحوال رواة الحديث من حيث اتصافهم بالوثاقة وعدمها، من الصفات الدخيلة في قبول الخبر أو رفضه، هو ما قد يسمى بعلم الجرح والتعديل. في كتب السنة يستعملون هذا الاصطلاح بشكل أكثر، علم الجرح والتعديل. ونحن نطلق عليه الآن في هذه الأزمنة بعلم الرجال من باب الاختصار، وهذا فيه شيء من المسامحة. علم أسماء الرواة أو علم الجرح والتعديل، وهو العلم الذي يبحث عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بالصفات الدخيلة في قبول الحديث أو رفضه. تعريف هذا العلم، أي العلم في أحوال الرواة، متزامن مع الحديث نفسه. لما وجد الحديث، الحديث الرواية، الرواية قدرت من الإمام، ينقلها الآخر، ينقلها الآخر إلى آخر. خب، بعد ذلك ماذا؟ بدأوا يسألون عن أحوال الرواة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ الإمام مثلا يبين بعض أحوال الرواة ابتداء، أربعة مثلا بهم يعرف الحلال والحرام، زرارة وفلان وفلان. أو يأتي يسأل الإمام من أعامل وعمن أأخذ وقول من أقبل، فيقول له مثلا الإمام العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. أو يسأل الإمام عليه السلام العمري وابنه ثقتان. خب، هذا بحث في ماذا؟ بحث في أحوال الرواة، بحث في الجرح والتعديل. فإذا البحث في الجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة في الجملة، لا نقول كل الرواة، في الجملة، هذا متزامن مع نفس الحديث والروايات الصادرة من الأئمة عليهم السلام. ولذلك الشيخ الكشي أو الكشي، الشيخ الكشي جمع هذه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تتعرض إلى أحوال الرواة من حيث التوثيق أو التضعيف، جمعها في كتابه، جمعها في كتاب، لكن هذا الكتاب مع الأسف لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا تلخيصه أو ما اختاره الشيخ الطوسي من هذا الكتاب. الآن هذا المطبوع حديثا رجال الكشي، هو ليس رجال الكشي، هذا ما اختاره الشيخ الطوسي من رجال الكشي المعروف به معرفة أحوال الرواة أو معرفة الناقلين كتاب الشيخ الكشي هو الأصل وما وصل إلينا هو ما اختاره الشيخ الطوسي عليه الرحمة. إذن هذا علم أسماء الرواة أو علم الجرح والتعديل الذي يبحث عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بالصفات الدخيلة في قبول الحديث أو رفضه، علم نؤرخه بماذا؟ هذا العلم نؤرخه بتأريخ الحديث نفسه، يعني ولد هذا العلم، وجد هذا العلم مع الحديث، مع وجود الحديث فهو قديم. نعم التصنيف والتأليف فيه بشكل مجموع ربما حدث متأخرا في زمان مثلا الشيخ الطوسي أو كذا، الشيخ الطوسي أو قبل ذلك الشيء
في شكل
كتاب، وإلا كالروايات كانت موجودة، نفس الروايات التي مثلا أفا يونس بن عبد الرحمن ثقة أو العمري أو آدم بن كذا أو فلان التي جمعها الكشف في روايات موجودة كانت مبثوثة في كتب الحديث.
لا يكون
بعضهم، لا ليس كلهم،
بعضهم
نعم. ولذلك ما هي عملية التعديل التي قام بها الشيخ الطوسي في كتاب الكشي هذا محل كلام، هل أنه الكتاب الكشي كان يحتوي على الشيعة وغير الشيعة وحدث غير الشيعة، هناك آراء مختلفة في العملية التي قام بها الشيخ الطوسي حول هذا الكتاب. الآن لا نريد الحديث عن ذلك، وإنما نريد أن نقول أن علم الجرح والتعديل كعلم له جذور في الروايات عن النبي عليه السلام، بل أن هناك كتب أيضا ألفت ودونت في زمان الأئمة عليهم السلام ترتبط بجمع هذه الروايات المرتبطة بأحوال الرواة وأحوال رجال الحديث، كتب عديدة. ونحن استقصينا بشكل ميداني مباشر من كتاب الشيخ الطوسي الفهرست للشيخ الطوسي، واستخرجت ما يقارب 15 عنوان كتاب لأحوال الرواة من الرواة، يعني نفس رواة الحديث هم ألفوا كتب في بيان أحوال الرواة، مثل كتاب الرجال لعلي بن الحسن لعلي بن أحمد العلوي الحقيقي، أو رجال ابن فضال، أو كتاب الاشتمال في معرفة الرجال لأحمد بن محمد الجوهري، كتاب معرفة الناقلين للعياشي شيخ الكشي. الشيخ الكشي له كتاب في الرجال اسمه كتاب معرفة الناقلين، كتاب الممدوحين والمذمومين هذا جرح تعديل لمحمد بن أحمد بن داود القمي، وكتب عديدة في علم الرجال أي في علم أسماء رواة الحديث أو علم الجرح والتعديل، كتب عديدة مؤلفة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وما بعدهم، فهو علم عتيق، فهو علم قديم. ومن هنا تظهر لنا ضعف دعوى السيوطي في كتابه الأوائل، هذا السيوطي مكثر بالتأليف عنده كتب كثيرة، وعنده من كتب الكثيرة كتاب الأوائل، أول من ألف بكذا، أول من كتاب الأوائل بعد، يعني من هذه الأوائل الجديدة للآن، هذا ليس هذا السيوطي سابقهم في هذا العمل. يذكر ادعى أن أول من ألف في علم الرجال هو شعبة بن الحجاج من أئمة أهل السنة المتوفى 160، مع أننا بالمراجعة نجد أن هذا موجود في كلمات أهل البيت، بيان أحوال الرواة موجود في كلمات أهل البيت وشكلا كثير، بل وأصحاب الأئمة جمعوا هذه الروايات وألفوا الكتب في بيان أحوال الرواة. نعم لا نقول أن الأئمة عليهم السلام بيّنوا أحوال كل الرواة، لكن جملة كبيرة من الرواة بيّنوا أحوالهم في الروايات. وكذلك ليس فقط الروايات، أصحاب العلم هم دائما يبينوا أحوال بعض الرواة، خصوصا إذا كان قاصد العقيدة أو متهم بشيء من الخلو مثلا أو نحو ذلك. العلم الثاني الذي نشير إليه باختصار طبعا وإلا واسع والأمثلة والشواهد عديدة، العلم الثاني علم الفهارس. كتب الفهارس الرجالية هي التي تعتني بالمؤلفين وأصحاب المصنفات، والفهارس تارة تصنف على حسب العلوم، مثلا علم النحو والمصنفات التي صنفت فيه وأصحاب والمؤلفين، وتارة لا تؤلف الفهارس على حسب المؤلفين، فيبتدئ مثلا بمن اسمه أحمد أو إبراهيم يذكر مؤلفاته وهكذا إلى آخر الحروف الهجائية. طريقة تصنيف الفهارس تختلف، تارة يلحق الترتيب بلحاق اسم المؤلف اسماء المؤلفين، وتارة بلحاق اسماء الكتب كعلوم، علم النحو، علم الاصول، علم الفلسفه، علم كذا. هذه الفهارس تعتني ايضا ببيان قيمه المصنف والمؤلف، يعني هو ليس فقط ثبت فهرس ثبت اسماء، وانما ومن تبين احوال المصنف والمؤلف، وهذا ينفع في العلم الاول هو علم الجرح والتعديل، يعني ممكن ان الجرح والتعديل لا تجده في كتب الجرح والتعديل، تجده في الفهارس، هو كتاب فهرس الا انه يبين حال الراوي، وهذا علم واسع ويخلط كثيرا من المؤلفين والمصنفين الإيمانية بين علم الفهارس وعلم الرجال، وخطأ شائع الآن نحن نسمعه وندرسه في الكتب أيضا، نقول ماذا لكتاب الشيخ الطوسي أنه من كتب الرجال، فهرست الشيخ الطوسي من مصادر علم الرجال، مع أنه ليس كتاب رجال هو كتاب فهرست. كتاب النجاشي الآن على غلاف الكتاب تجد ماذا مكتوب؟ رجال النجاشي، مكتوب رجال النجاشي، مع أن الكتاب هو ليس رجال وكتاب فهرست، هو ما سمى رجال أصلا، الكتاب له عنوان آخر موجود داخل في المقدمة هو داخل، لكن الكتاب مشهور مطبوع بين الناس وبين المؤلفين بكتاب النجاشي، وأنه ليس رجال، مكتوب رجال النجاشي هو ليس رجال هو فهرست، هو يعبر عنه فهرست مصنف الشيعة داخل في الجزء الثاني من نفس الكتاب، في المقدمة هو يذكر اسم كتابه. كذلك رجال الشيخ الطوسي يعد من كتاب من كتب الرجال، مع انه فهرست مصنفين لا المصنفين والمؤلفين لا ما بالرواة، يعني راوي ما عنده مصنف ومؤلف لا يذكره، ولذا نجد كثير من الرواة لا ذكر لهم في هذه الكتب، لماذا؟ لانهم ليسوا مصنفين مع انهم مشهورين. فهذا العلم يسمى علم الفهارس، وهو علم مقتل عنه الآن في الحوزات، مع أنه كان قديما يعتنى بالفهارس أكثر من ما يسمى بعلم الرجال الآن. وبتعبير أحد الأساتذة سيد المندي يقول البحث الفهرستي، هناك بحث الرجالي، هذا بحث الرواة، تبحث أن هذا ثقة أو لا، وبحث فهرستي بحث الترتيب معنى أنه ماذا؟ قيمة الكتاب التي نقلت منه الرواية. هذه الرواية نقلت مثلا من كتاب بصائر الدرجات، ما هي قيمة هذا الكتاب؟ وكيف وصل هذا الكتاب؟ هذا تجد المعلومات عنها في كتب الفهارس وليس في كتب الرجال. يعني كتب الفهارس تعتني بالدرجة الأولى على قيمة الكتاب، قيمة الكتاب وطرقه وطرق تحمله ووصوله وتعد نسخه ونحو ذلك ما يرتبط بالكتاب ككتاب، مع قطع النظر عن حال الراوي. هذا سنذكره، علم آخر، علم آخر. الفهرس بحث الفهارس يبحث عن الكتب، قد يتعرض لحال المؤلف لكن استطرادا بالدرجة الأولى نظر كتب الفهارس حول المؤلفات للمؤلفين، حول المصنفات للمصنفين، حول الكتب. الآن علم الفهارس ليس علما مستقلا، تجده دمج، يعني استهلك في علم الرجال، مع أن نجد سابقا أنه علم مستقل. ولذا نجد أن كثير من العناوين ماذا؟ فهرس، فهرس الشيخ الطوسي، فهرس الشيخ النجاشي، فهرس ابن عبدون، فهرس السيد المرتضى، فهرس ابن اللدين، فهرس ابن بطل قضمي، وكثيرا ممكن أن تراجع كتاب الذريعة في الفهرس تجد عنوان الفهرس، يعني الكتب والمصنفات التي في هذا العلم بنحو كثير جدا. مما يدخل في هذا القسم وهذا العلم وعلم الفهارس ما يصطلح عليه بالمشيخة، كتب المشيخة، كتب كانت تسمى كتب المشيخة. كتب المشيخة ما هي؟ هي الكتب التي يذكر فيها الأسانيد. أنت الآن تستطيع أن تراجع كتاب من لا يحضره البقية، كلمة كتاب جزء هذا ذكرناه عند القناة، هذا كتاب من لا يحضره البقية. هذا الكتاب أو كتاب الفقيه اختصارا تجد في آخره ماذا؟ مشيخة. كتاب التهذيب تجد في آخره مشيخة. كتاب الاستبصار في آخره مشيخة. هذه المشيخة كانت مستقلة، كتب مشيخة تؤلف مستقلة لوحدها، مثل الإجازات، كتب الإجازات. كتاب المشيخة هو كتب المشيخة هي التي يذكر فيها ماذا؟ الطرق إلى الروايات، طريق الشيخ الطوسي إلى الروايات عن مشايخه، عن مشايخه، عن الإمام عليه السلام. هذا شنو؟ كتب مشيخة. من هذه الكتب مشيخة الشيخ الصدوق ومشيخة التهذيب والاستبصار، وهي تدخل تحت الفهارس، تدخل تحت علم الفهارس. لاحظ عبارة الشيخ الطوسي في التهذيب يقول: وقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يقول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله من أراد أخذ من هناك. إن هذا الذي ذكره في التهذيب هذا الشيء قليل، وإلا هناك كتب أخرى للمشايخ يعبر عنها بماذا؟ المشيخة، كتب المشيخة. كتب المشيخة هي عبارة عن الإجازات والطرق للحديث، ومنها مشيخة بن محبوب، مشيخة الحسن بن محبوب، ومشيخة أحمد بن الحسين الأودي، وغيرها من المشيخات الواصلة بعضها إلينا. العلم الثالث، العلم الأول كان علم أسماء الرواة أو الجرح والتعديل، العلم الثاني علم الفهارس، العلم الثالث علم الرجال. أو علم قواعد الرجال، أدب علم القواعد، هذا العلم هو الذي ندرسه في الحوزات تحت علم الرجال. تقول أنا أروح عندي درس علم الرجال، علم الرجال يعني ماذا؟ تدرس القواعد، قواعد الجرح والتعديل، طرق إثبات وثاقة الراوي أو ضعف الراوي، الطرق التي تثبت بها وثاقة الراوي وضعفه. بعد هذا العلم علم القواعد أدرجوا فيه أسماء الرواة بعض الأحيان، أدرجوا فيه يعني اختلطت العلوم. شوف هو بحث قواعد الرجال، لكن تدرس أنت مثل كتاب الشيخ الأيرواني مثلا أو كتاب الشيخ السبحاني مثلا، هو قواعد رجالية، لكن ماذا؟ يتعرض إلى كتب الحديث، هذا كتب الحديث بحث ليس بحث رجالي، هذا بحث يرتبط بالدراية. اختلطت الدراية بالقواعد بالفهارس ولذا هذه علوم منفصلة، لكنها الآن مدموجة ومختلطة في الكتب. هذه القواعد لم تكن منفردة عن أسماء الرواة. مثلا كتاب المامقان تلتوح المقال، تجد في مقدمة الكتاب يبحث القواعد، طيب بعد أن ينتهي من هذه القواعد يبتدئ في أسماء الرواة ويبين حال الرواة واحدا بعد آخر. فبعض المؤلفين يجعلها في المقدمة وبعض المؤلفين يجعلها في الخاتمة من قبيل خلاصة الأقوال للعلامة الحلي. العلامة الحلي عليه الرحمة عنده كتاب اسمه الخلاصة أو خلاصة الأقوال، في آخره يتعرض إلى قواعد الجرح والتعديل. فإذا كانت القواعد تدرس مع نفس الجرح والتعديل، يعني البحث النظري والبحث التطبيقي. في الفترة الأخيرة يعني في الأزمنة المتأخرة جعلوا ماذا؟ الفوائد الرجالية، أفرزوها في كتب مستقلة سماها الفوائد الرجالية، بعضهم سماها القواعد الرجالية، ولذا تجد كتاب الفوائد الرجالية هل عنوان هذا عشرات الكتب لعشرات المؤلفين والمصنفين، اسمه هذا بهذا الاسم. وتستطيع أن تراجع الذريعة لسيد المرتضى، تجد أن كتاب الفوائد الرجالية لفلان وفلان وفلان المؤلف الفلاني وكذا، هذه في الفترة المتأخرة أفرزت وجعلت في كتب مستقلة. ولعل أول من جعلها مستقلة في كتاب المستقل هو الشيخ البهائي عليه الرحمة، الذي ألف في الدراية بشكل مستقل، أيضا ألف في قواعد الرجال بشكل مستقل. هذا علم قواعد الرجال. العلم الرابع علم الدراية والحديث الذي تحدثنا عنه في الجلسة السابقة، علم يبحث عن ماذا؟ علم الدراية
صحة
الحديث، عن الرواة والرواية، عوارض السند، يعني يبحث عن الرواية للرواة، هو علم يبحث عن متن الحديث وطرق تحمل الحديث وآداب التحمل، يرتبط بالحديث والرواية لا بالرواة. وتحدثنا عن تاريخه في النقطة السابقة. العلم الخامس علم التراجم. التراجم هذه كتب، علم التراجم هو عبارة عن العلم الذي يبين أحوال الرجال وأوصاف حياتهم مطلقا، علم أحوال الرواة أو الجرح والتعديل هو الذي يبين أحوال الرجال من حيث اتصافهم بالصفات الدخيلة في قبول الحديث ورفضه، هذا ثقة أو ليس بثقة، بينما التراجم تبين حياته بشكل عام حتى غير المرتبط بقبول الحديث وعدمه عن مأكله ملبسه عبادته زهده ونحو ذلك. هذا يسمى ماذا؟ ترجمة تراجم. فإذا علم التراجم هو بيان أحوال الرجال ووصف حياتهم من جميع الجوانب، فهو أعم من علم الرجال. كذلك لا يختص بالرواة، علم رواة الحديث الجرح والتعديل خاص برواة الحديث، بينما التراجم يعني كل عالم بل حتى لغير العالم تستطيع أن تجعل لهم ترجمة، لا يختص برواة الحديث. العلم السادس علم التاريخ. يعني من العلوم القديمة أيضا، لكن الآن كبحث مستقل في التراجم أنا ما تتبعت البحث بشكل مفصل. علم التاريخ وهو علم يبحث عن الحوادث التاريخية، يبحث مثلا عن مسألة الخلافة وما ضرى عليها مع قطع النظر عن البعد العقدي فيها، يبحث عن الحروب التي وقعت عند المسلمين وهكذا، حوادث السنة العاشرة، حوادث السنة الحادية عشر للهجرة، حوادث السنة وهكذا، من قبل تاريخ الطبري، تاريخ اليعقوبي، تاريخ فلان، تاريخ ابن الأثير. وقد يتعرض في كتب التاريخ لأحوال الرواة وأحوال الرجال، من قبل تاريخ دمشق. تاريخ دمشق هذا الكتاب الضخم الكبير هو اسمه تاريخ دمشق، انت تقول هذا تاريخ دمشق، لكن هو في الواقع ماذا؟ بتعبير السيد المددي، استاذنا السيد المددي يقول تاريخ دمشق في جوهره تراجم رجال، هو تراجم للرجال الذين كانوا في دمشق ومن يرتبط بهم، بعضهم كانوا من رواة الحديث ايضا. العلم الاخير علم الانساب، نسب والبحث في الانساب. هذا يركز النظر على القبائل وتشعبات القبائل والعشيره، وقد يتعرض لاحوال بعض الرواه من هذه القبيله، كما في رساله ابي غالب الزراري، رساله ابي غالب الزراري استاذ المفيد، استاذ شيخنا الشيخ المفيد، هذا الزراري هذا مدفون في الكاظمية في حرم الإمام هناك، هذا عنده رسالة وصلت إلينا موجودة الآن مطبوعة من مطبوعات مكتبة السيد المرعش عليه الرحمة، وتعد من الأصول الرجالية، هي في بيان أنساب وارتباط ماذا؟ عائلة زرارة بن أعين، هو أبي غالب الزراري، الزراري نسبة إلى زرارة بن أعين، في الظن يبين بعض أحوال الرواة. هذه العلوم التي ذكرناها الآن نريد أن نستفيد نقطة، وهذه النقطة مع الأسف لا تطبق، وهي أنه أنت إذا أردت أن تبحث عن راوي من الرواة أين تذهب؟ تذهب إلى كتب الجرح والتعديل فقط، ولكن ربما تكون ضالتك ومقصودك لهذا الراوي لكتب الأنساب، ربما في كتب التاريخ، ربما في كتب التراجم، ربما لا تجد عنه شيء في هذه كتب الرجال التي بين أيديك، لكن تجد عنه أشياء مثلا مذكورة في بعض الكتب الأخرى المرتبطة بهذا. فهذه العلوم علوم مترابطة لا يستغني عنها الرجالي بالمعنى الأخص. فإذا ضالتك قد تكون في كتاب تاريخي أو في كتاب أنساب أو في كتاب تراجم، ومن هنا يحتاج التثبت قبل الحكم على الرواة ورفض أحاديثهم، لأنك إذا رفضت وقلت هذا ضعيف سوف ترفض أحاديث كثيرة ربما لهذا الراوي. ومن من هنا تظهر أهمية علم الرجال. ومع الأسف نجد التقليد المنتشر في علم الرجال، مع أنه من العلوم التي لا يصح فيها تقليد والانتباه، إنما ينبغي أن يكون الشخص الفقيه باحثا بنفسه في مثل هذه العلوم. علوم متفرقة تشترك في هدف واحد إذا صح التعبير، يعني علوم مترابطة. أردنا أن نبين أن هذه العلوم بينها ارتباط واتحاد في القرار، يعني ربما أنت كرجالي لا تجد ترجمة هذا الراوي إلا في مثل كتاب تاريخ دمشق.
لا يمكن أن نستفيد مع علوم السبع أدوار السنة، لأن أعوام الرواة في بعض الآيات في قرآن موجودة، أعوام في سورة الزمان أو في سورة البعث، هكذا في السنة هي موجودة.
في السنة في الأحاديث قد بيناه، قلنا هو العلم، علم أسماء الرواة، الجرح والتعديل، تاريخه هو تاريخ نفس الحديث ونفس الروايات. وذكرنا بعض النماذج، أبي يونس بن عبد الرحمن ثقة، العمري، كتاب الكشي قلنا هو روايات، هو مجموع روايات تبين أحوال الرواة. وأما بالنسبة للقرآن الكريم ف ماذا نسميه؟ علم ماذا؟ هذا هو علمه، يعني مصدر من مصادر الجرح والتعديل الروايات، قول المعصوم عليه السلام، هذا طريق من الطرق للجرح والتعديل، وهناك طرق أخرى عديدة. النقطة الأخيرة ونختم بها كانت حول الغاية والأهمية هذا العلم. يظهر لك مما ذكرناه أن علم الدراية بما أنه يدخل في عملية تصحيح الرواية والخبر التي هي مصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي، يظهر لك ماذا؟ أهمية علم الدراية. علم الدراية قواعد تضبط الحديث، وبما أننا نعلم أن الحديث مر بتاريخ وبعمليات وضع وتدليس وتزوير، فيحتاج إلى ضبط وإلى قواعد وإلى أسس، وهذه الأسس هي التي تبحث في علم الدراية وفي علم الرجال وفي هذه العلوم التي ذكرناها. فإذا بما أن أهم مصدر من مصادر التشريع هو الروايات، والروايات هي منقولات، يعني نصوص منقولة، فطبيعة الناقل وجود ماذا؟ عوامل تطرأ عليه من الزيادة ومن التصحيح ومن الكذب والتدليس والواقع في الحديث ونحو ذلك من هذه الأمور، فهذه تحتاج إلى ضبط وإلى قواعد، هذه القواعد يؤسسها علم الدراية. فإذا نحن لا ندرس الدراية لأجل الدراية، وإنما ندرس علم الدراية من باب الرواية، من باب تصحيح وتوثيق الرواية. طبعا هناك بعض البحوث في علم الدراية ربما لا يحتاج إليها الإنسان، ولكن كثير من هذه الأبحاث أصبحت بمثابة المصطلحات التي لا يستغني عنها الإنسان المطلع لكتب الفقه وكتب الحديث. فلمعرفة المصطلحات التي يستعملها الفقهاء وعلماء الفقه والحديث والرجال، يحتاج الإنسان أن يتعرف على هذه المصطلحات وهذه التقسيمات التي طرأت على الحديث. وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى الحديث وتقسيمات الحديث التي تشعبت إلى ما يصل إلى 39 قسم للرواية أو للحديث. يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.